وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، حياكم الله دكتور سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر جميع الإخوة المتصلين أننا خصصنا رقما أو رقمين للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. أيضا بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض كل حلقات الجواب الكافي بعد انتهائها صوتا وكتابة. نسعد بكم بتواصلكم باقتراحاتكم لبرنامجكم الجواب الكافي. شيخ سعد حياك الله ونسعد بك في هذا اليوم.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
مجموعة من الأسئلة في منتدى الجواب الكافي ترحب بكم شيخ سعد، وهذا السؤال لمجموعة من الأخوات يسألنا عن الضابط في مسائل الزواج. يعني إحدى الأخوات تقول أنها أحيانا قد تدعى لزواج يعني قريبها أو إخوانها ويكون هناك بعض المنكرات، الغناء، الرقص وغير ذلك مما لا يمكن تغييره. أيضا في نفس المقابل يكون عنده مشكلية في مسألة البر بأهلهم والحضور إلى مثل هذه الزواجات، التوجيه لها لهذه الأخت وغيرها من الأخوات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالذي ينبغي بالمسلم أن يكون فاعلا في مجتمعه، أن يكون سببا من أسباب الخير، أن يكون من أسباب جلب طاعة الله عز وجل للمجتمع، من أسباب درء السوء والفتنة والشر. ما فائدة الأمة بمثل هذه الأعمال التي تبذل فيها أموال كثيرة ولا ثمرة لها؟ فهي لا تنتج عملا ولا تنتج فائدة ولا خيرا ولا برا. ولذلك فالوصية للجميع وخصوصا فتياتنا وأمهاتنا أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم وأن يكونوا فاعلين وأن يحضروا ثم ينكروا ويبينوا تحريم هذا الفعل، سواء كان إنكارا بالقول أو إنكارا بكتابة أو بتوزيع مطوية أو بنحو ذلك، حتى تبرأ بذلك ذممهم ويظهر حكم الله، فإن الله جل وعلا قد حرم هذه المنكرات كما جاء في الحديث. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فإذا كانت المرأة لن تتمكن من الإنكار، وكان المنكر لن يؤتى به في أول الأمر وإنما في آخر حفلاتهم، فحينئذ تحضر وتهنئ وتستاذن وتبين لهم أن سبب عدم حضورها أو سبب استئذانها هو ما سيكون في ذلك المكان من منكر، ولا يجوز لها أن تبقى حتى يوجد وقت المنكر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يجلس في وقت إنكار المنكر، ونهى أن يجلس المؤمن على مائدة يدار فيها الخمر. وإذا كان هذا المنكر والمحرم سيبتدئ مع الحفل من أول أوقاته والمرأة لن تتمكن من الإنكار، فحينئذ لا يجب على المرأة الإجابة، بل الواجب عليها عدم الحضور، وعليها أن تبين لأصحاب هذا الزواج سبب عدم حضورها وهو وجود المنكر، فيقال لو قدرتمونا ونظرتم إلينا واحترمتمونا لم تجعلوا المنكر والمعصية التي نريدها في مجتمعاتكم التي تريدون منا الحضور فيها. ولا يكون الإنسان مستحيا من الخلق غير مستحي من الله، فإن طاعة الله مقدمة على طاعة الخلق، ومن اتقى الله وقاه الله الخلق ومن ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا هو القاعدة في هذا الباب. وبين عيني المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح في صحيح مسلم.
نعم. أخذ مجموعة من الأسئلة. معي محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حيا الله الشيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
نحبك في الله يا شيخ، ونسأل الله لنا ولك الثبات.
آمين. تفضل محمود.
عندي سؤالين رعاكم الله.
تفضل.
أول يا شيخ سعد، أنت من الذين نحسبهم رفع الله ذكرهم وعرفك من كان يجهلك بعد صدعك بالحق اللي
طيب.
إغراض المنافقين والعلمانيين
محمود.
وكنا يا شيخ نظن أن التشويه سيتوقف
محمود
فقط، لكن الواقع
محمود محمود يا حبيبنا محمود محمود. الأخ محمود معنا؟ محمود محمود تسمعني؟
أسمعك أسمعك.
أعطيني السؤال. ولا شك أننا كنا نحب الشيخ سعد ونقدر ونحب كل مشايخ ضيوف الجامع الكافي، لكن نحن الآن مع الوقت الآن وما متصلين بعدك يا حبيبنا من الجزائر.
يا شيخ، ما هو الحكم الشرعي في العلمانيين الذين أفسدوا البلاد
طيب.
والعباد ولا يحاسبون ولا
أبشر
يعني
أبشر
وسلموا إعلام المسلمين؟
تسمع
سؤال ثاني شيخ بارك الله.
سم حبيبنا تفضل.
يا شيخ سلك بالله العظيم أجبني، هل أقلت أم استقلت؟
ما لا دع هذا الموضوع الآن، جزاك الله خير. يعني نحن الآن في برنامج الجواب الكافي، هذا الكلام لا يفيد الآن المشاهد يعني بشيء. شكرا لك شكرا لك. عبد الله من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله عبد الله. يا مرحبا.
حياكم
يا هلا.
شيخ عندي سؤالين.
طيب.
ما حكم التسبيح والتكبير والتهليل في أي وقت وبدون عدد محدد؟
بدون عدد محدد؟ وبدون وقت.
والسؤال الثاني،
نعم.
ما حكم قول بسم الله عند بداية الصلاة؟
عند بداية الصلاة. شكرا شكرا لك. من العراق محمود، السلام عليكم.
محمود السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك.
جاي سؤال يا شيخ.
تفضل.
قبل فترة، قبل جمعة أو جمعة، اتصل أحد الأخوان راحوا برنامج الجواب الكافي.
نعم.
وكان الشيخ يوسف عبد الله الشبيبي حفظه الله.
طيب.
وقال عندنا في العراق يعطون قرض، وهذا القرض يأخذون عليه 2%.
طيب.
وهل هذا 2% تعتبر ربا او لا تعتبر ربا؟ فجاء الشيخ بانها ما تعتبر ربا اذا كانت تؤخذ مره واحده.
طيب، سنجيب على السؤال دون ذكر الاسماء، يعني خلونا من الاسماء لان نحن امام فتوى امام تساؤل سنطرحه على ضيفنا بدون ذكر اسماء من كان المفتي. محمد من السعوديه، السلام عليكم.
السلام.
حياك الله محمد. محمد.
السلام ورحمه الله.
السلام ورحمه الله، حياك الله.
الله يحفظك شيخ.
يا مرحبا
شيخنا فضيلة الشيخ دكتور سعد، الله يحفظك سددك ربي ووفقك.
يسمعك دكتور سعد.
ربي يبارك في الجميع شيخ.
آمين آمين.
شيخ، لا شك أن المملكة ولله الحمد قامت على توحيد الله، وفخر لها لولاة الأمر لنا في الدنيا والآخرة. هناك أمر كما ذكرت: من رأى منكم منكرا. هذا ظاهر، أثر ظاهر بقرب الحرم المكي، وسبق ورفعنا فيه إلى سماحة المفتي وغيره فيما يدعى بيت محمد صلى الله عليه وسلم
مكتبة
مكة، فيه من البدع والشركيات. الأسبوع الماضي الجمعة الماضية كنت هنا، التبرك والتمسح بجدران تلك المكتبة، فلناقشنا بابهم بهدوء.
طيب.
فقال أحدهم: إنك لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: بلى والله أحب رسول الله، لكني لا أحب التراب ولا أحب هذا الأثر ولا أحب هذه. فنرجو أن يكون
أبشر.
هناك توجيه للمسؤولين و ولاة أمرنا موفقين مسددين. هذا مو بعض الآثار البدعية، ونفع الله بهم.
آمين.
الله يبارك فيك.
آمين. شكرا لك محمد، شكرا لك. سلطان من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله سلطان.
ألو.
نسمع.
أتكلم الشيخ الله يسلمك.
يسمعك الدكتور سعد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
عندي الله يسلمك سؤال بخصوص شتم الميت. وعندي اقتراح للقناة المجد الله يحفظك.
الاقتراح لا
بخصوص فترة المسيح الدجال ولا أظنها بعيدة تحصل لها حلقة الله يسلمك يا شيخ. وبالنسبة للسؤال كتم الميت يا شيخ لا أظنه يجوز يعني شرعا، فما بالك يا شيخ باللي يشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. اللهم صل.
فنسأل الله أن الله يجعل خيرهم وتدبيرهم، ونحن في البلد الطيب ترى لا نستبد قوتنا إلا من الله سبحانه وتعالى.
آمين. آمين.
نطلب العون منهم ونسأل الله أن يجعل الخطاط فينا
خيرهم.
آمين. آمين. شكرا عليهم. فأودي أتكلم عنهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إنشاء.
رسالة يعني الناس يسمعونها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقرؤون عنه.
أبشر يا سلطان. أبشر ولا يهمك. هاشم من العراق السلام عليكم. هاشم من العراق السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام. أهلا والله حياك.
أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا سؤال عن رفع اليد بالدعاء في صلاة الجمعة.
زين.
والشائع عندنا بال يعني في العراق.
نعم.
في جوامع العراق أنه يرفعون يدهم بالدعاء، فهل والمعروف والله أعلم أنه من السنة أنه هو عدم رفع اليد بالدعاء، فهل من الأولى أنه عدم مخالفة الجماعة برفع اليد أم اتباع السنة
تسمع الإجابة
عدم رفع اليد بالدعاء؟ بس أول سؤال ثاني أنه في العمر نلاحظ أن بعض الإخوان خصوصا في شهر رمضان يقومون بحجز الأمكنة لإخوانهم أو أصدقائهم أو أقاربهم أو المجموعة التي معهم، فيكون من صلاة العصر موجود يضع سجادة أو يضع قطعة من القماش فيحجزها من الصباح إلى المساء. يعني توجيهكم شيخ إن شاء الله وحده الله عليكم، ونسألكم دعاء لإخوانكم بالعراق.
شكرا لك. صابر من الكويت السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام. حياك الله صابر.
أنا صراحة أحب الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، أحب فضيلة الشيخ صراحة سعيد بن ناصر، أحب بالله قسم الله أحب أي رجل يدعو الله سبحانه وتعالى، أي إنسان كان بسؤال بأي وسيلة كانت
سأحب
الله سبحانه وتعالى. يا شيخ أنا بسأل سؤال يا شيخ، يعني أنا في مرة من المرات قاعد أقرأ القرآن يا شيخ، وأدب القرآن قريت آية في القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا موسى لما أتى موسى قال يا موسى اعلم أنه لا إله إلا أنا. فأعتقد يا شيخ إن العلم النافع في هذه الكلمة العظيم والجليل الذي سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وأنزل الكتب وأنزل الأنبياء في هذه الكلمة لا إله إلا الله. أتمنى من الناس يدبركم مثل لا إله إلا الله. ويا شيخ في سورة ثانية لو سمحت، في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى يقول وضربنا الأمثال للناس في هذا القرآن وكان الإنسان أكثر فيهم جدلا. الله سبحانه وتعالى لم يذكر الجن فذكر الإنسان، الإنسان دائما يجادل 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 يا شيخ. فأنا أقول يا شيخ يعني الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال ورسوله صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية الشريفة ضرب الأمثال، فأتمنى يعني أن نضع الأمثال نبشر وننذر. أتمنى أن نرى أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، أن الله سبحانه وتعالى يشوف صورهم من النار. أتمنى الكلام هذا يظهر وشكرا
إن شاء الله. شكرا. شكرا لك. شكرا لجميع الأخوة المشاهدين. يجب أن نراعي مسألة الوقت للمتصلين، حينما يتصل بك متصل من الجزائر أو من ليبيا أو غيره فأرجو من الأخوان يقدروا أن هؤلاء ينتظرون فتوى وينتظرون تساؤل وهم اتصلوا بتكلفة عالية جدا. شكرا لجميع الأخوة المشاهدين. في منتدى الجواب الكافي خالد عبد الله يسألكم دكتور سعد يقول استلمت مبلغا من المال بعد تقاعدي من الشركة التي أعمل بها، لم أصرفه خوفا من أن يكون ربا أو ما شابه ذلك وهو من نظام الادخار، ماذا أعمل بهذا المال؟ هل يجوز أخذ رأس المال وماذا أفعل بالباقي؟
نبدأ بالأسئلة الآن.
هذا نأخذ المنتدى.
طيب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وما بعد أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا أن يجعل المحبة بيننا وبين إخواننا محبة إيمانية لله، وفيه جل وعلا نرجو ثوابها وذخرها عنده، إذ إن المحبة في الله من أعظم الأعمال أثرا وأجرا وثوابا. بالنسبة لسؤال الأخ عبد الله في المنتدى المتعلق بالتقاعد، استلامه لمبلغ التقاعد إن شاء الله لا حرج عليه فيه.
لا.
فهذا التقاعد إما أن يكون جزءا من ماله قد أخذ سابقا، وإما أن يكون من أنواع التأمين التعاوني الذي صدرت فيه الفتاوى من المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء بإجازته، ومن ثم فلا حرج عليه في استلامه.
سألكم أيضا من الجزائر عبد الله بالنسبة لي تشكل عليهم دائما صلاة التسابيح، يقول بدون عدد وبدون تحديد وقت معين،
كان سؤال الأخ عبد الله من الجزائر عن الإكثار من التكبير والتهليل والحمد والتسبيح.
نعم.
وهذا نوع من أنواع ذكر الله عز وجل يؤجر العبد عليه ويكثر ثوابه بسببه، وإذا لم يقيد ذلك بعدد فإنه يؤجر عليه، والله جل وعلا يحصي أقوال العبد جميعها. وقد قال جل وعلا فاذكروني أذكركم، وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لا. فيقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر الله من أفضل الأعمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه صعد إلى إبراهيم وقال له إبراهيم عليه السلام يا محمد أقرأ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان أي مزارع، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالإكثار من هذه الألفاظ يكثر ثواب العبد بسببه. وأما صلاة التسابيح فهي مما ورد فيه حديث لكنه ضعيف الإسناد على الصحيح، ومن ثم فإنها ليست من الأمور المشروعة بل هي مبتدعة.
طيب، سؤال الآخر بالنسبة لي بسم الله الابتداء بالبسملة في بداية الصلاة.
الصلاة يكون المرء فيها مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالبسملة قبل تكبيرة الإحرام، وإنما يبتدئ بتكبيرة الإحرام، ثم بعد تكبيرة الإحرام يقول دعاء الاستفتاح ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ سورة، هذا ثم يقرأ سورة الفاتحة. هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال جمهور أهل العلم، الإمام مالك رحمه الله لا يقول بمشروعية دعاء الاستفتاح،
لا،
ولا بمشروعية الاستعاذة ولا البسملة قبل قراءة الفاتحة. ويستدل على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولكن الأظهر أن مراد أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه اللفظة هو ما يجهرون به، فلم يكونوا يبتدئون الجهر إلا بلفظ الحمد، أما قبل ذلك فكانوا لا يجهرون، كما ورد التصريح بذلك في حديث أنس في صحيح ابن حبان. وقد ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال يا نبي، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيتك إسكاتتك هنيهة بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا حديث صحيح دل على مشروعية دعاء الاستفتاح، وهكذا وردت أدلة تدل على مشروعية الاستعاذة والبسملة قبل قراءة الفاتحة. ومن ثم فإن الصواب هو مذهب جمهور أهل العلم، ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى مرجوح في هذه المسألة.
سؤال محمود من العراق دون التعرض لمسألة من أفتى والأسماء، كأنه فهم أنه أخذ 2% في صورة من الصور الشراء، ربما كان جائزا كما فهمت من كلام، إن شئتم أن ندخل الموضوع أو نحتاج إلى تفصيل؟
نعم، إذا كان هناك قرض فالواجب في القرض أن يرد بمثله ولا تجوز الزيادة، لأن الزيادة ربا، إذ الربا في اللغة هو الزيادة. فإذا دفع الإنسان 100 وردت له 110 أصبحت هذه الزيادة ربا. وإذا تضاعفت بحيث تكون كل سنة مبلغ آخر هذا يكون من أكل الربا أضعافا مضاعفة، فتكون من مما غلظ تحريمه ومن أشد أنواع الربا إثما. ويدل على تحريم الربا نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. في قوله هنا رؤوس أموالكم دليل على تحريم الزيادة.
الله أكبر. في منتدى الجواب الكافي هنا يقول: إذا أدركت مع الإمام التشهد الأخير هل أسكت أم أتشهد مع الإمام؟
يستحب للإنسان المسبوق إذا أدرك شيئا مع الإمام أن يتابعه على فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن هنا فإذا أدركت الإمام وهو في الركعة الرابعة وأنت لازلت في الركعة الأولى وجلس للتشهد، فيشرع لك الجلوس معه وقراءة التشهد وقراءة الصلاة الإبراهيمية، لأنك مأمور بالاقتداء بإمامك. نعم. ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام وأكملت صلاتك تعتبر ما أدركته مع الإمام أول الصلاة، وتجلس للتشهد في الركعة الثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الرواية الصحيحة فأتموا.
نعم. هاشم من العراق، سمعتم من سؤال الدكتور: ساعتي مسألة رفع اليدين بالدعاء في الصلاة.
نعم، رفع اليدين في خطبة الجمعة.
نعم.
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته عدم رفع الأيدي في خطبة الجمعة، لا في الدعاء ولا في غيره. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه، ولما رفع بعض بني أمية يديه في الدعاء في الخطبة أنكر عليه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. إلا أنه يستثنى من هذا الدعاء بالمطر، فإذا دعا الإمام بالمطر شرع له أن يرفع يديه، وشرع للمأمومين أن يرفعوا أيديهم، لما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا عربيا دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فشكى إليه الجدب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم فدعا وأمنوا على دعائه. فهذا هو المشروع. إذا كان جماعة المسجد يرفعون أيديهم فإنه لا يشرع للإنسان أن يرفع يديه، لأنه لا ينبغي بالإنسان أن يكون موافقا للناس في البدع وفي ما يخالف الشرع، وإنما يستحب له أن يكون متبعا للسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء أساء، ولكن وطدوا أنفسكم، فإن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم. هذا هو المشروع للإنسان فيما يتعلق بهذه المسألة وبغيرها، ينبغي أن يكون مظهرا للسنة عاملا بها داعيا إليها، ولا يقتدي بالناس في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب، أخذ اتصال من ليبيا. أبو أنس، السلام عليكم. حسام من ليبيا أيضا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حي الله فضيلة الشيخ ناصر.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
شيخ سعدك الله وناصر، نصرك على الحق. أما الشفر فهذه لا أعرف معناها، سمح
تسمع ترين
الله.
تفضل يا أبو حسام، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخنا. شيخنا أنا أخبرك أن نحبكم في الله.
الله يحبك
يا شيخ. ذكرنا يا شيخ لو قليل بعد قبل صلاة الظهر عندنا بمحمد بن عبد الله وتمسك بالسنة وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وما ورد عليه في السنة بالصحيح يا شيخنا، هو عمل يدخل الجنة وين الجنة من النار، وإياكم إن شاء الله شيخ.
وإياك الله يحبك.
واضح السؤال. طيب شكرا حسام. الأخت أم فيصل، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
ألو،
أسمعك، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
طيب تفضلي.
أول سؤال يا سسمة، ما حكم قص الرموش لتكثيرها؟
طيب.
وما حكم لبس عباءة الكتف الواسعة جدا؟ وما حكم تخفيف اللحى؟
طيب
شكرا.
شكرا لك يا أختي. فهد من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله فهد.
الله يحييك. عندي سؤال حق الشيخ.
تفضل.
بغيت أسأل عن الحملات غير مرخصة، حملات الحج غير مرخصة تدخل السعودية بطرق غير مشروعة. ويقول الشخص أن الحملة هذه جائزة لأنه يأخذ ناس فيحجون البيت الله، فما أدري عن حكمه، حلال أم حرام؟
طيب تسمع الإجابة. شكرا لك عبد الله من السعودية. السلام عليكم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أسأل الشيخ سعد.
يسمع تفضل.
في امرأة زوجها الوالد وبعد كذا طلقها.
طيب.
ما أدري هل يجب علينا صلتها بعد الطلاق طبعا.
طيب.
خلاص.
شكرا شكرا عبد الله. الأخت نوال السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك يسمع تفضلي.
طيب يا شيخ، أنا واحدة من أخواتي سوت عملية تجميل في فمها.
نعم.
وما تقدر تفتح فمها، مسكرين فمها ولا تقدر تأكل. طيب وشلون تتوضى يا شيخ؟
طيب شكرا لك. شكرا.
طيب.
بقي مع. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. كان من ضمن الأسئلة أيضا طرح من العراق هاشم دكتور سعد مسألة حجز الأماكن في الحرم المكي.
يقول الله جل وعلا: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن هنا فإن المسجد لا يجوز تخصيص أمكنة فيه لأناس دون أناس، من حضر استحق أن يكون له المكان الذي سبق إليه، وأما أن تحجز الأمكنة للآخرين فهذا نوع من أنواع الأمور الممنوعة في الشرع. إذا خرج الإنسان لقضاء حاجة أو نحوها لا بأس أن يحجز صاحبه مكانه لأنه يعلم أنه سيعود إليه قريبا. أما أن تحجز الأمكنة وتهيأ ثم بعد ذلك لا يحضر أصحابها ويكون هناك خلل في الصفوف ومخالفة لما جاءت به الشريعة من وصل الصفوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فمثل هذا من الأمور الممنوعة في الشرع، وليس للإنسان حق في مثل هذا الفعل. كون المرء يتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة في أول أو في أقرب مكان يجده متاحا له، هذا أولى به أن يحجز مكانا فيضيق على الناس، يضيق عليهم في الأمكنة ثم يضيق عليهم في الطرقات حتى يصل إلى مكانه، وقد يعجز عنه ويضيق عليهم بأنواع كثيرة من المضايقات. أتيت إلى بيت الله لتكثر حسناتك لا لتكثر سيئاتك.
لا. هنا أحد الأخوات تقول أن المعين يرى ويرى يحلم ويرى العائن، هل هذا القول صحيح؟ يعني ايضا سمعت انا ارسل بعض الاخوه لنا في قضيه الشيخ سعد في قضيه الرقيه الان، يعني هناك منهج يتبعه بعض الفضلاء في مساله رؤيه العائن، يقولون ان بعد الرقيه وبعد القراءه عليك سوف ترى من اصابك بالعين. وايضا الاخ يسال يقول: ما الطريقه الصحيحه لاخذ اثر العائن؟
اما بالنسبه للقول بان المعين يرى العائن في المنام فمثل هذا لا ينبغي التعويل عليه.
نعم.
ولا يصح أن يجعل سببا من أسباب اتهام الآخرين في ما يتعلق بالعين أو غيرها، لأن الرؤية المنامية قد تكون من الله عز وجل وقد تكون حلما من الشيطان، وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يعول عليها وأن يبني عليها حكما وأن يجعلها سببا من أسباب العداوة واتهام الآخرين بالسوء. وإنما إذا وقع في الإنسان شيء وظن أنه معين فحينئذ يشرع له أن يجمع من الناس كافة وأن لا يخص واحدا بعينه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالقراءة، فالقول بأن من قرئ عليه يشاهد بعينيه من عانه فهذا لا أصل له في السنة ولا أصل له في الشرع ولا دليل عليه، ومثل هذا يفتح باب عداوات لا ينبغي بالقراء أن يجعل الناس يتعادون ويتخاصمون بسبب مثل هذا. ولذلك الوصية للجميع بترك هذا الأمر الذي هو من أسباب معصية الله عز وجل ومن أنواع القول بلا علم وبلا دليل، والوصية ترك هذا الأمر.
نعم. هنا أيضا المعتصمة بالله تقول: ما حكم سائق توفي في حادث مروري وتوفي معه شخص، هل يكفر عنها أم تسقط الكفارة بوفاته؟
الكفارة إنما كفارة القتل إنما تجب على الإنسان إذا كان له مشاركة في موت هذا الميت، فإذا كان هذا السائق ليس عليه أي نسبة من نسب الخطأ ولا 1% فحينئذ لا يجب عليه كفارة، وأما إذا كان عليه نسبة من نسب الخطأ فإنه يشرع لأوليائه أن يصوموا عنه. الكفارة بالعتق الآن لا توجد في زماننا، فينتقلون إلى الصيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا مات السائق وعليه نسبة من الخطأ فإنه يشرع لقرابته، لأحد قرابته، أن يصوم عن هذين الشهرين وينتفع بذلك يوم القيامة. نعم.
نعم. هنا أيضا سؤال الأخت المفيصل بالنسبة قص الرموش لتكبيرها.
ليس لدي تصور عن مثل هذا. نعم. وبالتالي ما أستطيع أن نحكم عليه.
طيب. سألكم الأخ فهد من الكويت بالنسبة للحملات الغير مرخصة وغير مشروعة لكنها تقصد بذلك الأجر من ناحية تحجيج الناس ولكن غير مصرح لها بذلك من الجهات المسؤولة.
أمر الله جل وعلا بطاعة ولاة الأمور وجعل هذا من أسباب أو من أنواع طاعة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والله جل وعلا أمر المؤمنين بطاعة ولاة الأمور ولو كان في ذلك نقص عليهم في أموالهم أو كان على ذلك ضرر عليهم في أبدانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع لإمامك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. هذا حكم شرعي، وبالتالي من منع من الحج بسبب عدم حصوله على التصريح فإنه يكتب له أجر الحج كاملا. فالله أكبر، يجلس الإنسان في بيته ويكون له الأجر كاملا. لو ذهب قد يحصل نقص في حجه بسبب معصية أو بسبب كلام أو نحو ذلك، لكنه إذا بقي مطيعا لولي الأمر كتب له الأجر كاملا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى غزواته قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما مسرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، فمن حبسه العذر من منع ولي الأمر عن أداء نسكه كتب له الأجر كاملا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد يقول الإنسان بأن هذه الحملات غير المرخصة قليلة الأجرة بينما المرخصة تكون أجرتها عالية، فنقول حينئذ: إذا كنت عاجزا عن نفقات الحج فقد أسقط الله عنك الحج، كما قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن كنت عاجزا وكان عليك نفقات أخرى لا تتمكن من الجمع بين نفقاتك الأخرى من نفقة على نفسك وعلى أبنائك وعلى أهل بيتك ونفقتك على الحج، فحينئذ قدم هذه النفقة المتعينة عليك ويكتب لك أجر الحج كاملا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم. أخذ من ليبيا الأخت أم الياس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، حياك الله أختي.
أهلا بك. أشهد الله أني أحبكما في الله.
أحبك الله.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
ما حكم إزالة الشارب للمرأة وكذلك اليدين والساقين؟ فهناك من يراهم من النمص. السؤال الثاني: ما حكم عجينة تخفي شعر الحاجب مؤقتا مثل المكياج تزول عندما نغسلها؟ السؤال الثالث: قنوت الوتر هل يكون في رمضان فقط أو حتى في سائر الليالي؟ السؤال الرابع: زوجي أعطيت له جهة عمل سيارة حكومية وعندما ترك الجهة لم يسأل عنها، فهل علي على ابني أن يقودها؟ أرجو أن تدعو لي يا شيخ بتيسير حمل كتاب الله.
نسأل الله تعالى يوفق إن شاء الله تعالى. شكرا. الأخت عبد الله من السعودية. السلام من ليبيا. السلام عليكم. الأخت مع عبدالله من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام. تفضل يا أختي.
ممكن نبدأ
الشيخ؟ يسمعك تفضلي.
الكتابة في المصحف حول الآيات لبيان الأحكام للحافظ القرآن.
طيب.
لا. أسأل عن الكتابة في المصحف حول الآيات لبيان الأحكام بالنسبة لحافظ القرآن، هل يجوز ذلك أو لا؟
واضح.
وكذلك سؤال على الصور على ملابس الأطفال.
طيب.
والثاني كذلك جمع مبلغ معين موظفين لجراء جائزة لمن يفوز بهذه المسابقة. هو جائزة أم لا؟
طيب.
واضح؟
واضح. شكرا لك. أخوي نوار من الجزائر، السلام عليكم. طيب. هارون من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا أخي مثلا واحد يبيع شحن، ها؟
يبيع إيش؟
يبيع شحن، بقال شحن.
آه بطلع حسبك تقول فحم. شحن.
لا. أيوة 10 ريال 14 ريال، هل هذا يدخل في الربا؟
واضح لك يا سعيد.
أنا مشكور.
أبشر يا هارون. أخوي بدر.
سلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
سؤالي عن لبس العدسات بالنسبة الملونة للنساء.
نعم.
ما حكمه؟
إيه. طيب.
شكرا.
شكرا لك. شكرا. شكرا لجميع الأخوة المشاهدين. أنا أخذ مجموعة من الأسئلة. مثلا الأخ عبد الله هنا تقدم في بعض الأسئلة، يقول والد تزوج امرأة وبعد ذلك طلقها، يقول ما واجبنا تجاهها بعد ذلك من ناحية صلتها؟
ما رأت الوالد التي طلقها، زوجة الوالد التي طلقها تعتبر أنت محرما لها.
نعم.
ومن ثم لا بأس أن تكشف لك، ولا يجوز لك أن تتزوجها، ويشرع لك مواصلتها وتفقد أحوالها والتقرب لله عز وجل بالنفقة عليها إن كانت مما يحتاج إلى نفقة، لكن هذا ليس من الواجبات وإنما من المستحبات لأنك لا ترثها. هذا هو الواجب في تجاه زوجة أبيك. نعم.
طيب. الأخت نوال تقول أنه أجرت أختها أجرت عملية تجميل في فمها، وطلب منها لا تأكل ولا تفتح فمها وغير ذلك، تسأل عن الآن في مسألة الوضوء.
إذا كان إدخال الماء إلى الفم يضر بالفم بسبب هذه العملية فحينئذ يسقط عنها هذا الواجب وهو المضمضة. المضمضة في الوضوء من الأركان، من واجبات الوضوء، وهي جزء من غسل الوجه على الصحيح، ومن هنا إذا عجز الإنسان عنها فإنها تسقط عنه، وهكذا إذا كان إدخال الماء يلحق ضررا بالبدن.
نعم. الأخت ملياس من ليبيا سألتكم إزالة الشارب والساقين هل يدخل من النمص؟
لا حرج على المرأة في أن تزيل الشارب الذي على شفتها أو أن تزيل شعر اليدين والرجلين، لأنه لم يرد في ذلك دليل يدل على المنع، والأصل في أمور العادات هو الإباحة.
نعم.
وما ورد من النهي عن النمص، النمص الصواب أن المراد به إزالة شعر الحاجب، هذا هو المراد بالنمص المنهي عنه في الشرع والملعون فاعله.
نعم. هي سألت أيضا أخت أم ياسمين ليبيا بالنسبة للعجينة التي تخفي شعر الحاجب وإذا غسلت ذهبت.
لا أظهر أن مثل هذه العجينة مباحة ولا حرج فيها لأنها من أمور العادات ولم يأتي دليل يدل على المنع منها، وليس هذا من النمص في شيء ولا من التشبه بغير المسلمات، لأن غير المسلمات أصلا يأخذن شعرهن ولا يتورعن من قصه. نعم.
طيب. سألت أيضا بالنسبة للقنوت الوتر، تقصد هل هو في رمضان أو في سائر العام؟
يعني هذا موطن خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول لا يستحب إلا في نصف رمضان، ومنهم من يقول في لا يستحب إلا في رمضان، والصواب أنه مستحب في جميع العام، والصواب أنه مستحب في جميع العام، لما ورد في السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت، فقوله في قنوت الوتر دل على أن الوتر يشرع فيه دعاء القنوت، وهذا ليس خاصا بليلة دون ليلة، بل هو عام في جميع الليالي، ومن ثم فالصواب أن قنوت الوتر مشروع في جميع ليالي السنة.
نعم. سؤال أختم الياس الأخير، تقول زوجها أعطي سيارة حكومية بعد تركه العمل أو تقاعده، لم ترجع إلى دائرته ولم يطلبوها ولم يسألوا عنها، تسأل عن بالنسبة لابنها يقود هذه السيارة الحكومية، هل يرجعها أم يجوز له أن يقودها؟ هذا طبعا لأختم الياس ولغيرها الذين يعملون في الدول الحكومية يأخذون سيارات.
السيارات التي تعطى للأشخاص على نوعين، سيارات شخصية تعطى للشخص نظير عمله في هذا العمل وهذه الوظيفة، فمثل هذا يتملكه الإنسان. والنوع الثاني السيارات التي تكون لأداء مهمة، مثل سيارة إسعاف أو سيارة شرطة أو نحو ذلك، هذه السيارات خاصة إذا خاصة بالعمل ليست خاصة إلا بالشخص، ومن ثم فيرجع ترجع هذه الأخت إلى جهة عمل ولدها ويسأل جهة العمل هل هذه السيارة للعمل أو هي للعامل، ويعملون بقولهم لأن السيارة هبة ومنحة من جهة العمل، فتسأل جهة العمل هل هي هبة مطلقة أو هي مجرد عارية.
الأخت عبد الله من ليبيا سألت بالنسبة للكتابة حول المصحف، من كان حافظا يكتب بجانب المصحف بعض الأحكام المتعلقة بالآيات،
لا ينبغي أن يكتب في المصحف كتابات تبقى فيه، لأن هذا يخلط آيات القرآن وكلمات القرآن بكلمات غيرها، ثم إنه يكون تشويها للقرآن وقد يكون فيه نوع امتهان. لكن لو كتب بالقلم الذي يمكن محوه من أجل تذكره ثم محي بعد ذلك فلا حرج فيه، أما أن يكتب بقلم يبقى فالذي يظهر عندي المنع من ذلك، وأنه محرم في الشرع، وذلك لما يتضمنه ذلك من تشويه المصحف، ولما يتضمنه من إدخال كلمات في ضمن آيات القرآن، وبالتالي يمنع منه.
سألت أيضا الأخت عبد الله من ليبيا بالنسبة لجمع مال من الموظفين لشراء جائزة،
هذه الجائزة على أي شيء؟ على أي عمل؟ إن كانت هذه الجائزة على عمل مشروع يجوز بذل الجوائز فيه شرعا فلا بأس. المسابقات على 4 أنواع، النوع الأول ما فيه إعانة على نشر هذا الدين من مثل تقوية البدن أو نشر أحكام الدين، فهذا يجوز المسابقة فيه ويجوز بذل العوض فيه، فإن كانت هذه الجوائز تبذل على مثل هذا النوع فلا بأس. وهناك مسابقات تصد عن الواجبات وعن الصلاة فمثل هذا يمنع منه ولا يجوز في الشرع، وهناك مسابقات تقوم على المصادفة والحظ فهذه أيضا يمنع منها لما ورد في الحديث من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله. النوع الرابع ما لم يكن تقوية للدين، لا لتقوية للبدن ولا نشرا لأحكام الشريعة، ولكنه لا يصد عن واجب وليس قائما على المصادفة، فمثل هذا تجوز المسابقة فيه لكن لا يجوز بذل الجوائز والعوض فيه.
طيب أخذ الآخر اتصالات في الحلقة، الأخت أم أنفال من الجزائر، السلام عليكم. الأخت أم أنفال من الجزائر،
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
وسؤال عرف عندي 4 أسئلة.
طيب سريعا،
السؤال الأول، ذهب العمرة، ذهب المرأة إلى العمرة بدون محرم سواء كان شابة أم عجوز.
طيب الثاني،
وذهب المرأة إلى العمرة وزوجها متوفي ولم يبلغ 40،
العدة في عدة
لا زالت العدة.
والثالث يا شيخ،
السؤال الثالث،
السؤال الثالث، المرأة تصلي الصلاة،
السؤال غير واضح،
تصلي شهر أو شهرين ثم تبقى الصلاة ثم ترجع إلى الصلاة بدون أي سبب.
طيب نكتفي بهذه الأخت منفال لأجل الوقت، شكرا لك. عبد الله من الكويت، السلام عليكم. أخو عبد الله، عبد الله من الكويت،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الله. يا هلا والله، حياك
شيخ. الله يطول عمرك، في بطاقات عندنا تباع في الكويت.
نعم.
بطاقة تباع 10 دنانير.
طيب.
ومن خلال هذه البطاقة يتم عليها خصومات في مراكز تسويق ومراكز طبية ومطاعم خلال البطاقة هذه.
طيب.
حكم البطاقة هذه يا شيخ.
واضح. شكرا لك. عادل من الإمارات، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخوي عادل، عليكم السلام.
كيف حالكم شيخ؟
أهلا بك، حياك الله عادل.
الله يحفظك شيخ سعد، كيف حالكم؟
الله يحييك.
شيخ، في منتشر عندنا عندنا شيخ منتشر في الإمارات أو في بعض الدول الخليجية، بعض الرجال يعملون النمص بالنسبة للحواجب.
يا عبد العادل،
نعم.
الحين النمص صار في الرجال؟
اي والله،
انا دائما يسألوننا
النساء، فما ادري بقصد الزينة.
طيب هذا باب جديد انفتح. طيب لعلي اخذ الاخ طيف، السلام عليكم. الحين لنا سنين وحين جاوب النمص للنساء، الحين ندخل في الرجال بعد. طيب السلام عليكم.
لو سمحت، كان في بنت في الركعة الرابعة والثالثة والرابعة ما تصلي، ما تقرأ سورة الفاتحة، فقط تقرأ سورة قصيرة.
طيب
فما حكمه مع العلم انها عادة بعض الصلوات؟
طيب
شكرا.
شكرا لك. متصل الاخت ام وليد.
الو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. ابغى اسأل الشيخ لعافيك.
يسمعك.
السلام عليكم شيخ سعد.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
الله يثبتك يا شيخ سعد، وترك قدوة وفخر لعيالنا.
جزاك الله خير.
الله يسلمك ويخليك ربي. شيخ سعد، عندي سؤالين.
تفضلي.
يجوز أركب مع السواق مع خدامتي وما تعتبر خلوة؟
طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إحنا عندنا قطط منزلية بالبيت، يجوز نبيع اللي يولدون منهم؟ والحمد لله الحال المادية.
لا الأخت موليد، السؤال الثاني وش هو؟
يجوز بيع القطط؟
اي عندهم قطط في البيت.
اي يجوز نبيع اللي يولدون منهم؟ ما نقدر نسوي لهم عملية عدم انجاب لانهم كبار بالعمر، وما في سألنا انه ما يعني ما يجوز لكم، يجوز نبيعها او مثلا نعطيها للمحل وناخذ بدالها تراب واكل البسس.
واضح لك.
الله يسلمك.
شكرا. شكرا لك ولجميع الاخوة. طيب الاخوة يزودوننا بالوقت. طيب هارون سأل بالنسبة للشحن، بيشتري البطاقة ما بقينا إلا 4 دقائق تقريبا، يشحنون يشتري البطاقة في الشحن ب10 دقائق بعشر ويبيعها 14. الأخوة يتواصلوا معي عشان الوقت، يشتري البطاقة ب10 ريال يبيعونها ب14.
إذا كان هذا السعر ليس خارجا عن المعتاد في الأسواق فلا بأس به، وهذا نوع من أنواع التجارة. أهم شيء أن لا يكون زائدا زيادة غير معتادة بالنسبة للسوق، بحيث يكون نوعا من أنواع الغبن.
لبس العدسات الملونة، سأل هذا بدر.
يجوز بشروط، الشرط الأول ألا تكون هذه العدسات مضرة بالعين، والشرط الثاني ألا يرى الرجال عيني المرأة، بحيث تكون مثلا ممن يلبس النقاب الذي يظهر العين عند ظهورها. والشرط الثالث ألا يكون مؤثرا على يعني خديعة أو مؤثرا على من يرى المرأة من النساء.
طيب تسأل الأخت أم أنفال من الجزائر، الذهاب للعمرة بدون محرم سواء كانت كبيرة أو صغيرة، الذهاب للعمرة أيضا في عدتها بعد وفاة زوجها.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال، يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب فحج مع امرأتك. فإذا جاءنا حديث نبوي لم نستطع أن نعارض ذلك الحديث مهما خالفه من خالفه. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي توفي عنها زوجها، امكثي في بيت زوجك. ومن ثم فكون الإنسان يبقى لكونه لا يجد، كون المرأة تبقى لكونها لا تجد محرما أو مراعاة لعدتها ويكتب لها الأجر كاملا موفرا، خير لها من أن تذهب فتكسب آثاما بسبب ذهابها.
طيب معلش شخص سعد، تكون سريع في الأسئلة معك لأجل الوقت. من الكويت يسأل، بطاقات يشترون ب10.
ترى هذا حكم شرعي، إنسان هذا نوقف ويمكن تطرح لنا
جواب. لا لا، يعني الأخوة ربما يعني يلومون المقدم أحيانا وعشان الوقت. أنا السريع، أنت يعني خذ راحتك إن شاء الله، سنكون سريع في طرح الأسئلة. يقول عبد الله من الكويت، البطاقات يشترون ب10 دينار أو 10 دنانير، هذه اللي يشترون أحيانا تكون على رسومات.
بطاقات التخفيض التي تكون يكون شراؤها بمبلغ معين لا تجوز. وذلك لأنه حينئذ يصبح مما يجهل فيه العوض، فيكون نوعا من أنواع الميسر والقمار، لأن الميسر أن يدفع الإنسان شيئا قليلا مقابل عوض لا يدري، مقابل عوض أكثر لا يدري هل يحصل له أو لا يحصل له، فحينئذ يكون ممنوعا منه.
طيب الركوب مع السائق ومعها خادمتها كما ذكرتم وليد،
حينئذ تنتفي الخلوة، فبالتالي لا حرج إذا لم يكن سفرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة وليس هنا خلوة.
شكرا لكم شيخ سعد على المشاركة معنا في الجواب الكافي.
الله يحييك، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي كل من شاهدنا واستمع منا خيرا، وأن يهب لهم يقينا وإيمانا، كما أسأله جل وعلا أن يجزي إخواننا الذين شاركونا في الاستوديو من مخرج وفنيين ومترجم للغة الإشارة، ولك أخي العزيز فضيلة الشيخ محمد، وأسأله جل وعلا ألا يحبط عملنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. قبل أن أذكر ضيوف الأسبوع القادم، جميع الأخوة الذين راسلونا في موقع المنتدى الجواب الكافي أو اتصالا بي في مسألة توقيت برنامج الجواب الكافي، وخصوصا في حلقة يوم الأحد لتعرضها بالنسبة لبعض مدن المملكة في صلاة المغرب يوم الأحد أو في صلاة العشاء، أقول هذا المسألة إن شاء الله تحتاج إلى إعادة نظر مع القناة. أخص حقيقة الإخوة في الجوف الذين أكثروا حقيقة من التواصل برسائلهم ولطف عباراتهم، أشكرهم كثير، أعدهم إن شاء الله تعالى، وهم كرروا ذلك علي إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة. يوم الأحد ضيف الأسبوع سيكون يوم الأحد القادم يوسف، الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الجمعة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأضرم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.